بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينفعنا بما نعلم ونسمع من الخير، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر القائمين على قوة الدفاع الجوي، وعلى رأسهم سمو الأمير سلطان حفظه الله، ثم سمو الأمير خالد وفقه الله، وأسأل الله يبارك في الجميع ويجعلنا وإياهم من أنصار الحق ودعاة الهدى، وأن يمنحنا جميعا الاستقامة على ما يرضيه والعافية المضلات الفتن، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الأعزاء، إن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم وهو القرآن تبيانا لكل شيء، كما قال سبحانه في كتابه العظيم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكتاب الله فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وقد وضح الله فيه سبحانه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، وبين أعمال المؤمنين وصفات المؤمنين وأخلاقهم حتى يأخذ بها طالب النجاة، وحتى يستقيم عليها، كما بين أعمال الكافرين والمنافقين والمجرمين وصفاتهم وأخلاقهم حتى يحذرها الراغب في النجاة ويبتعد عنها. وبين في كتابه أيضا الأشياء التي يرتد بها العبد عن دينه وتنقض عليه إسلامه حتى يحذرها المؤمن ويبتعد عنها. فمن تدبر كتاب الله وجد فيه المطلوب، وجد فيه الدلالة على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ووجد فيه بيان أعمال الجنة وأخلاقهم وصفاتهم، كما يجد في كتاب الله بيان صفات أهل النار وأخلاقهم وأعمالهم حتى تحذر. وكذلك يجد في كتاب الله الأعمال والأخلاق التي وصل بها الكافرين، فمن تخلق بها انتقض إسلامه وخرج من دين الله. فعليك يا عبد الله بتدبر كتاب الله، ففيه الهدى والنور، وفيه الدلالة على جميع المطالب العالية. يقول سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالوصية أيها الإخوة في الله وأيها الأبناء التدبر لكتاب الله والعناية بهذا الكتاب العظيم، ثم بالسنة المطهرة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن فيها بيان ما قد يخفى من كتاب الله وإيضاح ما قد يشكل من هذا الكتاب العظيم. قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله أنزل عليه الذكر ليبين للناس ما أنزله الله إليهم من أحكام ومواعظ وإرشادات وتنبيهات وغير ذلك مما يهم العالم. ثم إنه سبحانه قص فيه قصص الرسل وأممهم، فيذكر القصة ويذكر ما جرى للرسول مع أمته، ويذكر أسباب نصر الرسول عليهم، ويذكر أسباب هلاكهم. فإذا تأمل المؤمن كتاب الله وما فيه من قصص الأنبياء وأسباب انتقام الله منهم عرف كثيرا من تلك الأعمال التي يرتد بها العبد عن دينه. فقد ذكر قصة نوح وقصة هود وصالح وإبراهيم ولوط وغيرهم من الأنبياء وما جرى لهم مع أممهم، وما جرى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام مع أمته في مكة والمدينة. بذلك يعلم المؤمن الأخلاق والأعمال والصفات التي يجب أن يتخلق بها المؤمن وأن يستقيم عليها وأن يحافظ عليها، ويعلم أيضا الصفات والأخلاق والأعمال التي يجب أن يحاربها، ويعرف أيضا ما هي الأعمال التي بها يرتد عن دينه ويخرج من الإسلام، ما هي الصفات والأخلاق التي من تخلق بها انتقم إسلامه. فعليكم بتدبر هذا الكتاب العظيم والإكثار من تلاوته ومدارسته، ففيه الهدى والنور، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحيحين وكتب المختصرة منها كعمدة الأحكام وبلوغ المرام ونحوها وملتقى الأخبار ونحوها من الكتب المختصرة من الصحيحين وغيرهما، فإن في السنة المزيد من البيان والإيضاح لما قد يخفى مع بيان أحكام أخرى ومع بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه وما كان يقول على بينة وعلى هدى من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هو محمد عليه الصلاة والسلام، والكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنته عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث بهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم يلزمه أن يعنى بكتاب الله وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وغير طالب العلم من عامة المسلمين يلزمه أن يسأل ويتفقه ويسأل أهل العلم عما لا يسأله جهله من أمور دينه حتى يكون على بينة. وطالب العلم يتدبر كتاب الله ويقرأ كتاب الله ويتعقله ويقرأ السنة ويتفهمها ويراجع كلام أهل العلم من أهل التفسير وغيرهم حتى يزداد علما وبصيرة في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وعامة المسلمين ومن ضعف من طلبة العلم عن إدراك الحقائق من الكتب سأل أهل العلم واستبصر وعرض عليهم مشاكل حتى يكون على بينة، حتى يعرف حكم الله بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم نواقض كثيرة للإسلام، ذكر ابن حجر الهيثمي في كتاب له سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه نحو 400 ناقض، كل واحد ينقض الإسلام لمن تعاطاه من علم من قول أو عمل أو شك أو اعتقاد. فإن ردة الإسلام لها أسباب كثيرة، والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد تكون ردة بأسباب عقيدة يعتقدها، وقد تكون بشك وتردد، وقد تكون ردة بقول يقوله، وقد تكون ردة بعمل يعمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أمثلة الردة بالعقيدة أن يعتقد أنه ليس هناك رب ولا إله كما تقوله الملاحدة من الفلاسفة الدهرية وغيرهم ومن أصحاب وحدة الوجود. هذا كفر أكبر وناقض من أعظم النواقض. وكأن يعتقد أنه ليس هناك جنة وأن ما جاء في القرآن والسنة ليس بصحيح، أو يمكن أن هناك نارا، يعتقد بقلبه أنه ليس هناك نار وإنما هي أشياء خيالية لا حقيقة لها كما يقوله أنواع من الفلاسفة وأصناف منهم من كفرة اليونان وغيرهم. هذا مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام. هذه العقيدة التي يعتقدها إنكار وجود الله أو إنكار الجنة أو إنكار النار، وهكذا إنكار يوم القيامة ينكر أن يكون هناك بعث ونشور، فيرى أنه ليس هناك إلا الموت وانتحيله. هذه ردة وناقض من نواقض الإسلام نعوذ بالله. من اعتقد ذلك كفر إجماعا بإجماع العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو أنكر شيئا مما أخبر الله به أما يكون يوم القيامة من الصحف وإقامة الموازين لوزن الأعمال، إذا أنكر ذلك بعقيدة قلبه كفر. وهكذا لو اعتقد أن الصلاة غير واجبة قال الصلاة ولو صلى، إذا اعتقد بقلبه أن الصلاة الخمس صلوات غير واجبة هذا ناقض من نواقض الإسلام يكفر بإجماع العلماء. وهكذا لو قال لو اعتقد بقلبه أن الزكاة غير فريضة غير واجبة، من زكى في زكي ومن لا يزكي فلا يزكي، ليست واجبة ليست فريضة، يكون هذا ردة عن الإسلام وناقض من نواقض الإسلام. وهذه قاعدة، كل من جحد بقلبه وأمرا مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة كفر وإن لم يتكلم. فإذا جحد وجوب الصلاة ولو صلى أو جحد وجوب الزكاة ولو زكى كفر إجماعا. وهكذا لو جحد وجوب صوم رمضان ولو صام، لو قال رمضان هو واجب على الناس لا يسأل هناك لزوم صيام رمضان كفر إجماعا، لأن الله وجب علينا شهرا في السنة وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فمن أنكر ذلك بقلبه ولو لم يتكلم ولو صام مع الناس يكون كافرا نعوذ بالله. وهكذا لو أنكر الحج قال ما في حج على مستطيعين، من حج فلا بأس ومن لم يحج فلا بأس وليس بواجب، ولو ملك مال قارون ما عليه حج، هذا يكون كافرا مرتدا عن الإسلام بإجماع العلماء، لأن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة، قد فرضها الله على المسلمين وأجمع عليها علماء الإسلام ودل عليها كتاب الله وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. كذلك لو اعتقد أنه يجوز أن يعبد مع الله غيره، يجوز أن يستغاث بغير الله، يستغاث بالنجوم بالشمس بالقمر بالجبال بالأصنام بالموتى كما يفعل بعض الجهلة من اعتقاده في بعض الموتى، يستغيث بهم ينذر لهم يطلبه المدد كما يفعل بعض الجهلة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قبر البدوي في مصر أو الحسين أو فلان أو الشاب القادر في العراق أو فلان أو فلان. هذه العقيدة شركية وإن لم ينطق بها وإن لم يفعلها. لو اعتقد أنه يجوز أن يعبد غير الله كان كافرا بالإجماع، لأن الله يقول سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، ويقول سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو اعتقد إنسان مسلم يتظاهر بالإسلام لو اعتقد أنه يجوز أن نعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو نعبد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن أو الحسين أو البدوي أو المرسي أو الجيلاني أو ابن عربي أو فلان أو فلان ممن يعرف عند عباد الأوثان ممن يعبده عباد الأوثان، لو اعتقد جواز ذلك وأنه لا مانع من نستغيث بهم ننذر لهم نسجد لهم نذبح لهم نتقرب إليهم نطلبهم المدد والعون وهكذا غيرهم من أصحاب القبور، أو اعتقد ذلك في الجن أو في الملائكة أو في غير ذلك، فإنه بهذا يكون مكذبا لقوله سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ومكذبا لقوله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ولقوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهكذا لو اعتقد أن الزنا حلال شيء محرم معروف من الدين بالضرورة يعتقد أنه حلال ولو ما فعله ولو ما زنى، لو قال الزنا حلال ولكن ما فعله كفر إجماعا نعوذ بالله، هذا ردة، يعني استحلال ما حرم الله ردة، نوع من الردة ناقض، واعتقاد عدم وجود ما أوجب الله ردة مستقلة أيضا ناقض من نواقض الإسلام. فلو قال قائل إن الزنا حلال ولو صلى وصام ولو ما فعله كفر إجماعا بهذه العقيدة القلبية، أو قال إن الخمر حلال شرب الخمر حلال كفر إجماعا لأنه مكذب لقوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وما جاء من النصوص الأخرى في السنة والكتاب. كذلك لو اعتقد أن اللواط هو إتيان الرجال حلال كفر به مع المسلمين ولو لم يفعله، نسأل الله العافية. وهكذا لو اعتقد أن الربا حلال ولو لم يرابي فهي أنه يكون كافرا مكذبا لقوله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا، يمحق الله الربا بالصدقات. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا قال إن الربا حلال فكفر إجماعا، أو قال إن قتل النفوس بغير حق حلال، يجوز الإنسان يقتل من شاء من إخوانه يقتله، أو قال هذا حلال كفر بالإجماع، لأنه استحل أمرا محرما بالنص والإجماع، ومن استحله كفر إجماعا. أو قال إن قذف الناس وسبهم حلال، قذف المحصنات، قذف الرجال بالزنا بالفواحش بغير حق، لو قال هذا حلال ولا بأس أن تقذف من شئت، تقول هذا ثاني وهذا لا وقال هذا بغير حق، هذا ردة على الإسلام، ناقض من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية. كذلك لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال نوح مهو برسول، أو لوط مهو برسول من نص الله عليه في كتابه، أو قال هود مهو برسول، أو ما في القرآن مهو حق، كفر بالإيمان أو بالله. ولو لم يترك شيئا من أمور الدين، لو صلى وصام، لكن هذه العقيدة تجعله كافرا إذا اعتقد أن نبي الله نوح ليس برسول، أو أنك كاذب، أو هود كاذب، أو صالح كاذب، أو شعيب، أو لوط، أو إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو أنه ليس برسول، كفر بالإجماع. أو قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو قال للعرب خاصة مو بالعجم، ليس رسول للناس عام ولكن رسول للعرب، يكون كافرا بالإجماع، لأن الله يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ويقول سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عام، عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل كما تقوله اليهود وبعض النصارى يقول إنه رسول العرب أو نبي العرب كما يقول بعضهم، هذا كفر وريد. كذلك لو شك، هذه عقيدة، لكن لو شك شك، لو قال ما أدري ما أدري هو محمد رسول ولا مو رسول، أنا عندي شك، كفر إجماعا أو من الله، لأنه مكذب لقول الله تعالى محمد رسول الله. أو قال شك والله ما أدري هو في بعث ولا ما في بعث، ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة، ما أدري هو في نار ولا ما في نار، شك، هذا يكون رد على الإسلام نعوذ بالله. هذا الشك فقط، لو ما أجزم ما أنكرها لكن شاك، يقول ما أدري هو في جنة ولا ما في جنة. لا بد يؤمن أن هناك جنة من مات إيمان دخلها يوم القيامة صار إليها، ولا بد من إيمان أن هناك نار أعدها الله الكافرين من مات على كفر دخلها. أو قال شك ما أدري هنا نبعث ولا ما نبعث، أو موت وانتهينا، أنا أشك، صار كافرا، لأن الله يقول جل وعلا: زعم انك الرجل الا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وقال انك لا تاتين الساعه قل بلى وربي لتاتينكم، فنفى الساعه. وقال تعالى: ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه الحق، يعني البعث والنشور. وقد اجمع المسلمون على ان البعث حق، وان الجنه حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، وعرض الصحف حق، الى غير ذلك. فلو قال قائل: انا ما انكر ولا اقر، انا شاك، انا متردد، هذا نوع من الرده، الشك فقط. الاول الامثله الاولى في من جحد وهذا شك، او قال: انا اشك في الصلاه واجب ولا هي واجب، او اشك ان الصيام رمضان واجب ولا هو واجب، او اشك ان الزكاه واجب ولا هي واجب، او اشك ان الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، او اشك ان انا عندي شك في الزنا وحرام ولا هو حرام، انا شك في الخمر حرام ولا هو حرام، أو شك في الربا وحرام ولا هو حرام، أو شك في اللواط وحلال ولا هو حرام، كل هذا ردة. ولو مجزم ولو قال شك، النوع الثالث القول، هذا مضى أمران: العقيدة والشك. الأمر الثالث يستكون الردة بالقول، تكون الردة بالقول. من ذلك أن يسب الدين، يسب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام نعوذ بالله. أو سب الله، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا رد عن الإسلام نعوذ بالله. المقصود أن الشك أن السب القول الذي يجعله مرتدا ولا أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي لا أعوذ بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر الفعلي، الردة الفعلية والناقض الفعلي، مضى الناقض العقدي والناقض الشك والناقض القول. ومن القول أيضا من ناقض القول قبل فعل، بأن الناقض لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان، قال هم كفار أو أشك في كفرهم يكون كافرا، من لم يكفر بكفرة أو شك في كفرهم صار مثله صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الأوثان كفار، يكون بذلك كافرا. أو قال أشك كان كافرا، لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر، لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة مو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذه ردة عن الإسلام مستقلة قولية، ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القوات أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة مو بلازم، هذا كفر مستقل ولو أنه يحكم الشريعة، ما دام يقول مهم تحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل أذا حكم الجاهلية يبغون ونحسن الحكم لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيها حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أفضل منها، كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أفضل من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث. الحالة الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين، وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز، هذه ردة. الحالة الثانية أن يقول القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة، هذه ردة أيضا. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، تحكيم الآراء وترك الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة قولية نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون إنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز أن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على الأفغانيين، يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأفغان الكافرين الأجناب السوفيين مع السوفيين يتعاون معهم ضد المسلمين الأفغانيين كفر، ولو ما راح يقاتل معهم. لو قال يجوز أن يعاون السوفيين على المسلمين الأفغان في جهادهم، أو يجوز أن يعاون حكومة الفلبين ناركوس على حرب المسلمين في الفلبين، كفر بذلك، وهكذا أشبه ذلك، كان يعاون الشيوعيين في أثيوبيا على المسلمين كفر بذلك. هذه ردة ونواقض قولية نسأل الله العافية. كذلك لو قال إنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو لزوم يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب اللي معهم المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما لهم دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال إنسان يجوز هذا وأن يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماعا نعوذ بالله، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدين بالإسلام. فلو قال أن يجوز لي ألا أعبد الله ولا أعبد غيره وأبقى هكذا كالبهيمة لا أعبد أحدا يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله، لأن الله أمر أن يعبد سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله ويصل له الدين. هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأنواع أصنافها كثيرة نعوذ بالله من ذلك. ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزأ بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتورع من المحارم، أو الرسول كذا، عبارات فيها تنقص فيها استهزاء به، كفر بإجماع المسلمين نسأل الله العافية. وهكذا الذي استهزأ بالله قال إن الله ليس بعادل، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر بإيمان المسلمين وبالله. لأن الله يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالمستهزئ كافر بعد الإيمان نسأل الله العافية. أو استهزأ بالقرآن، فالقرآن مهم حقيقة وله كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يتحرز. فكم ورطة وكم كلمة جرت صاحبها إلى النار، وإلى كفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك القسم الرابع وهو الردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة. منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس، يسجد للقمر يعبدها بذلك، هذه ردة فعلية لهم الله. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعرف أن مصحف ولكن يستهينه، أو يلطخه بالنجاسة، أو يبول عليه، هذه ردة فعلية لهم الله، يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، سيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه أنواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك. وأنواع الردة كثيرة، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفنا أن ابن حجر الخيثمي لما عددها أوصلها إلى 400 ناقض، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطريق إلى السلام من ذلك العناية بالقرآن والإكثار بتدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنه، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين، ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وشكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا عن الإسلام خارجا من الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. ومن أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله، العصمة والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك وأن يميتك عليه وأن يمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا يقول جل وعلا: زعم أنك لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وقال إنك لا تأتين ساعة قل بلى وربي لتأتينكم، فنفى الساعة. وقال تعالى: ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه الحق، يعني البعث والنشور. فقد أجمع المسلمون على أن البعث حق، وأن الجنة حق، والنار حق، والميزان حق، والصراط حق، والصحف حق، إلى غير ذلك. فلو قال قائل: أنا ما أنكر ولا أقر، أنا شاك، أنا متردد، هذا نوع من الردة، الشك فقط. الأول الأمثلة الأولى في من جحد وهذا شك، أو قال: أنا أشك الصلاة واجب ولا هي واجبة، أو أشك أن الصيام رمضان واجب ولا هو واجب، أو أشك أن الزكاة واجب ولا هي واجبة، أو أشك أن الحج على مستطيع واجب ولا هو واجب، أو أشك أن أنا عندي شك في الزنا وحرام ولا هو حرام، أنا شك في الخمر وحرام ولا هو حرام، أو شك في الربا وحرام ولا هو حرام، أو شك في اللواط وحلال ولا هو حرام، كل هذا ردة ولو مجزم ولو قال شك. النوع الثالث القول، هذا مضى أمران: العقيدة والشك. الأمر الثالث يكون الردة بالقول، تكون الردة بالقول. من ذلك أن يسب الدين، سب الدين، لعن الدين، هذه ردة قولية عن الإسلام نعوذ بالله، أو سب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب الجنة، أو سب ما شرعه الله، أو تنقص ذلك، تنقصها واحتقرها، هذا ردة عن الإسلام نعوذ بالله. المقصود أن الشك، أن السب القول الذي يجعله مرتدا، أنواع كثيرة، فسب الله، سب الرسول، سب الدين، هذا ردة قولية نعوذ بالله. كذلك الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالكواكب، دعاء الأموات، دعاء الأصنام، الاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأصنام، بالجن، بالملائكة، هذا كفر قولي نعوذ بالله. وهناك نوع رابع وهو كفر الفعلي، الردة الفعلية والناقض الفعلي، مضى الناقض العقدي والناقض الشك والناقض القول. ومن القول أيضا من ناقض القول قبل الفعل، من الناقض لو قال إن اليهود ليسوا كفارا، شك في كفرهم أو صح مذهبهم، اليهود أو النصارى أو عباد الأوثان كانوا هم كفار، أو أشك في كفرهم يكون كافرا، من لم يكفر الكفرة أو شك في كفرهم صار مثلهم صار كافرا. فلو قال أنا ما أقول اليهود كفار ولا أقول النصارى كفار ولا أقول عباد الأوثان كفار، يكون بذلك كافرا. أو قال أشك كان كافرا، لا بد أن يكفر من كفره الله ورسوله. كذلك لو قال من الأقوال التي تكفر، لو قال ما يلزم تحكيم الشريعة، هو بلازم، لو الناس حكموا القوانين جائز، لو حكموا القوانين الوضعية وآراء الرجال وتركوا الشريعة هذا جائز، هذا ردة عن الإسلام مستقلة قولية، ولو ما فعل ولو ما حكم غير الله. لو قال قائد من القوات أو حاكم من الحكام تحكيم الشريعة هو بلازم، هذا كفر مستقل ولو لم يحكم الشريعة، ما دام يقول مهم تحكيمها لازم هذا كافر، لأنه مخالف لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، قوله عز وجل أذا حكم الجاهلية يبغون ونحسن الحكم لقوم يوقنون، قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ومخالف لقوله سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي يقول مثلا لا بأس أن نحكم القوانين، أو يقول تحكيمها جائز ولكن الشريعة أفضل منها، كذلك يكون كافرا. أما إذا قال إن القوانين أفضل من الشريعة صار كفره أكبر وأشد. فالأحوال ثلاث، الأحوال المكفرة ثلاث، الحال الأولى أن يقول لا بأس بتحكيم القوانين وإن فعل هذا أو هذا جائز، الشريعة والقوانين كل واحد جائز، هذه ردة. الحال الثاني أن يقول القوانين أفضل، القوانين أفضل من الشريعة، هذه ردة أيضا. الثالث أن يقول الشريعة أفضل ولكن يجوز تحكيم القوانين، تحكيم الآراء طرف الشريعة، هذه الحالة الثالثة كلها ردة، ردة قولية نعوذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك لو قال يجوز تعاطي السحر، يجوز أن يكون الإنسان ساحر، يجوز أن يكون الإنسان يتعاون مع كفرة على المسلمين، لو قال يجوز أن الإنسان يتعاون مع الشيوعيين على الأوثانيين، يجوز أن يتعاون الإنسان يروح مع الأوثان الكافرين أذناب السوفيت مع السوفيت يتعاون معهم ضد المسلمين الأوثانيين كفر ولو ما راح يتقاتل معهم، لو قال يجوز أن يعاون السوفيت على المسلمين الأخواني في جهادهم، أو يجوز أن يعاون حكومة الفلبين ناركوس على حرب المسلمين في الفلبين، فكفر بذلك نعوذ بالله. وهكذا أشبه ذلك كان يعاون الشيوعيين في أثيوبيا على المسلمين كفر بذلك، هذه ردة ونواقض قولية نسأل الله العافية. كذلك لو قال إنسان يجوز أن الإنسان يتخلى عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو لزوم يتبع محمد، يتبع عيسى أو موسى في كتب اللي معهم المحرفة، أو يبقى بلا دين، ما لزوم دين، يبقى بلا دين، لا يتعبد لا لله ولا لغير الله. لو قال إنسان يجوز هذا وأنه يبقى الإنسان ليس له معبود كفر إجماعا نعوذ بالله، لا بد أن يعبد الله وحده، لا بد أن يدين بالإسلام. فلو قال أن يجوز لي أن لا أعبد الله ولا أعبد غيره وأبقى هكذا كالبهيمة لا يعبد أحدا يكون كافرا، لا بد أن يعبد الله، لأن الله أمر أن يعبد سبحانه وتعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم فاعبد الله ويصل له الدين، هذه كلها من الردة القولية نعوذ بالله، وأصنافها كثيرة نعوذ بالله من ذلك. ومنها الاستهزاء، من الردة القولية الاستهزاء، إذا استهزأ بالرسول قال إن الرسول كذا وكذا على وجه التنقص، أو إن الرسول ما يفهم، أو الرسول ما بلغ البلاغ المبين قصر، أو الرسول ما يتورع من المحارم، او الرسول كذا، عبارات فيها تنقص فيها استهزاء به كفر باجماع المسلمين نسال الله العافيه. وهكذا الاستهزاء بالله قال إن الله ليس بعادل، إن الله ظالم للعباد، إن الله ما أعطاهم حقوقهم، إن الله يجهل واقع الناس ولا يعرف واقع الناس، كفر بإيمان المسلمين وبالله. لأن الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فالمستهزئ كافر بعد إيمان سوى الله العافية، أو استهزأ بالقرآن فالقرآن مهم حقيقة وله كلام الله، أو بعضه مهم كلام الله، أو ليس بحق، أو ما أشبه ذلك من الكلام القبيح، صار هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا نعلم أن الخطر عظيم، الإنسان على خطر من هذه الأشياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يتحرز. فكم ورطة وكم كلمة جرت صاحبها إلى النار وإلى كفر بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك القسم الرابع وهو الردة الفعلية، وهي كثيرة، الردة الفعلية كذلك كثيرة، منها أن يسجد لغير الله، يسجد للأصنام، يسجد للشمس، يسجد للقمر يعبدوها بذلك، هذه ردة فعلية له. منها مثلا أن يجلس على مصحف، يقعد على مصحف استهانة له، يعلم أن المصحف ولكن يستهينه، أو يلطخه بالنجاسة أو يبول عليه، هذه ردة فعلية له بالله، يكون مرتد عن الإسلام كافرا، لأن هذا العمل مع كلام الله يدل على احتقاره لكلام الله وانتقاصه لكلام الله وعدم مبالاته بالله وبكلامه سبحانه وتعالى، فيكون كافرا بهذا العمل السيء القبيح مع كلام الله عز وجل. هذه أنواع من الردة الفعلية نعوذ بالله من ذلك. وأنواع الردة كثيرة، لكن هذا منها، هذه منها. ولقد عرفت أن ابن حجر الهيثمي لما عددها أوصلها إلى 400 ناقض، ما بين قولي وما بين فعلي وما بين شك وما بين عقيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والطريق إلى السلام من ذلك العناية بالقرآن والإكثار من تدبر القرآن حتى يعلم الإنسان أسباب الهلاك وأسباب الردة ويبتعد عنها، والعناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث به أصحابه وما علمهم إياه عليه الصلاة والسلام، ومراجعة كلام أهل العلم أيضا في باب حكم المرتد. العلماء ألفوا كتابا سموه باب حكم المرتد، وألف بعضهم كتب مستقلة في أحكام المرتدين ذكروا فيها أنواع الردة وأصنافها من أفعال وأقوال وشكوك وعقائد، إذا قرأها طالب العلم عرف تلك الأصناف وتلك الأنواع التي بها يكون العبد مرتدا عن الإسلام خارجا من الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. هو من أسباب السلامة الضراعة إلى الله، الضراعة إلى الله وسؤاله العصمة والعافية والسلامة، وأن يحفظ عليك دينك ويميتك عليه ويمنحك الاستقامة عليه حتى تلقى ربك عز وجل. ومن أسباب السلامة أيضا والعافية من هذا البلاء صحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار. صحبة الأخيار تزيدك علما وتقوى ومحبة لله ورسوله ومحبة للخير وتفقها في الدين، وصحبة الأشرار تزيدك شرا وجهلا وتباعدك عن الدين وتجرك إلى ما حرم الله وإلى أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأعظم ذلك صحبة الكفرة ومخاطبة الكفرة والأنس بهم والتردد إلى بلادهم، هذه كلها من أسباب الكفر ومن أسباب الردة ولا حول ولا قوة إلا من عصم الله، إلا من رزقه الله فقه في الدين فصار يدعو إلى الله ويأتي إلى بلادهم لقصد الدعوة إلى الله وتوجيه من الإسلام على وجه لا يخشى على دينه فيه، بل يدعوهم إلى الله وهو متبصر وهو على بصيرة ويحذر شرهم ومكائدهم. وأما العامة وأشبه العامة هم على خطر عظيم إذا ذهبوا إلى بلادهم وخالطوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من أسباب الفتن، ويعيدنا وإياكم من أسباب الردة ومن نواقض الإسلام، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والعافية من أسباب غضبه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتوفنا وإياكم مسلمين كما نسأله سبحانه أن يصلح على المسلمين كل مكان، وأن يفقههم في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يصلح حكامهم ويمنحهم تحكيم الشريعة والالتزام بها ويلزم الشعور بها كما نسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على كل خير وأن يصلح لها البطانة وأن يوفقها لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه جل وعلا سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأخوة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أيها الأخوة، سمعتم هذه المحاضرة العظيمة المشتملة على أنواع كثيرة فكرية تخرج الإنسان من دينه، نعوذ بالله. حذاري أيها الأخوان من الوقوع في هذه المخاطر العظيمة التي تخرجك من دينك، فما قيمتك إذا خرجت من دينك، نعوذ بالله. الله الله أيها الأخوة، الفهم لهذا الأمر العظيم والحيلولة دون الوقوع فيه ما دمت على قيد الحياة، لعل الله سبحانه أن يهب لنا نجاة من النار وفوز بالجنة. ثم أيها الأخوة، نرجو من فضيلة الوالد أن يسمح لنا بإلقاء بعض الأسئلة وهي كثيرة. الأول سؤال حاجة له هذه الأيام ماسة، وهو قول السائل: ما حكم الغش في الاختبار سواء من الكتاب أو من الزميل الجالس بجانبك؟
جنس الغش محرم في كل شيء، والغش في الامتحان من أقبح المحرمات، لأنه يتظاهر بأنه طالب علم وعنده بصيرة ويظن فيه العلم، وهو يغش ويأخذ من غيره ويعمل خلاف ما أؤتمن عليه وما أذن به وما وجه إليه، فلا يجوز الغش لا في الامتحانات ولا في أمور الدنيا. والغش في الامتحانات أكبر من الغش في الطعام والشراب والنقود ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.
سائل يقول: زوجتي مريضة بالسكر وبقي عليها صيام من رمضان، ولكنها حاولت القضاء، وفي حالة القضاء يرتفع السكر حتى يعمل لها دوخة عالية جدا جدا، بل سبب يسبب لها أحيانا دوخة، وأمرها الطبيب بعدم الصوم وقال إنه يؤثر عليها، فماذا تصنع؟
المريض الذي لا يستطيع القضاء له حالان: إحداهما أن تكون المدة محددة، يحددها الأطباء 2-3 سنين ثم يقضي، فهذا ينتظر حتى تمضي المدة حتى يأذن لها الطبيب ثم يقضي، لأن الطبيب أعلم بمرضه. فإذا قال لها الطبيب: لا صم هذا العام أو العام هذا والعام اللي بعده أو 2-3 سنين، لا يصوم، يبقى ينتظر. فإذا عافه الله قضى ما عليه مرتبا، السنة الأولى ثم الثانية، وهكذا يقضيه مفرغا ومتتابعا، إن تابع فلا بأس وإن فرق فلا بأس. أما الحالة الثانية وهي أن يقول لها الطبيب: لا يمكن أن تقضي أبدا، وأن هذا المرض يعود بالقضاء ولا يستقيم معه الصوم، وأنك إن عدت إلى الصوم رجع إليك المرض، هذا في هذه الحالة ليس عليه قضاء، وإنما عليه الإطعام مثل كبير السن، مثل الشيخ الكبير والعجز الكبير الذين يشق عليهم الصيام، يطعمان ولا يقضيان، على كل واحد نصا من التمر أو من الحنطة أو من الأرز من قوة البلد، كيلو ونص عن كل يوم يجمعها ويعطيها بعض الفقراء في أول رمضان أو في أثناء رمضان أو في آخر رمضان، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء، وليس عليه قضاء، لأن مرضه مستمر لا يرجى برؤه، فأشبه حال الكبير السن وكبيرة السن اللذين لا حيلة في قضائهما، فإنهما يطعمان ولا يقضيان، وهكذا المريض الذي لا يرجى برؤه سواء. نعم.
يقول: ما حكم البيع والشراء في الأوراق النقدية بالأجل، وما الدليل على الحكم؟
البيع والشراء في الأوراق النقدية له حالات: حالة يكون بالنقد والقبض وعدم التأجيل فلا بأس، يشتري عملة أمريكية بعملة إنجليزية بعملة سعودية بعملة مصرية لا بأس، يدا بيد، تشتري دولارات بريالات سعودية يدا بيد، بجنيه استرليني يدا بيد، بجنيه مصري يدا بيد، تقابض لا بأس. الحالة الثانية: البيع إلى أجل، تشتري دولارات إلى أجل، بجنيه استرليني إلى أجل بعملة أخرى، هذا لا يجوز، مثل الذهب والفضة سواء، لأن هذه العمل نزلت منزلة الذهب والفضة، فلا يباع منها شيئا بشيء نسيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر ومنهم ريح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اختلفت الأصناف: بر بتمر، ذهب بفضة، تمر بملح لا بأس يدا بيد، دولار بجنيه استرليني، دولار بدينار عراقي، دينار أردني لا بأس يدا بيد. نعم.
يقول: هناك بعض البنوك الربوية تتعامل مع الناس في البيع والشراء بالذهب على أساس عدم تحديد الربح مقدما، وتقول هذه معاملة سليمة من الربا ولكنها تضمن للعميل رأس ماله، فما حكم ذلك؟
هذا سؤال مجمل. البنك إذا كان يأخذ الذهب أو الفضة ويعمل فيها في أشياء كثيرة، في السيارات، في الأراضي، ويقول لهم لكم ما يتسنى من الربح من نصف الثلث والربع، هذا لا بأس. أما أن يأخذ الذهب والفضة أو غيرهما يعطيهم فائدة معلومة مقطوعة في الشهر كذا، في السنة كذا، في المئة خمسة، في المئة عشرة، في الألف عشرة، في السنة أعطيك كذا، في الشهر أعطيك كذا، هذا ربا، سواء عينة في الشهر أو بالسنة أو بدراهم معينة، بأن قال في المئة خمسة، في المئة عشرة، في الألف عشرة، أو قال أعطي دراهم هذه عندك مليون ريال أعطي أعمل فيها ولك عندي كل سنة ألف ريال أعطي أو عشرة آلاف ريال كل سنة أعطي، هذا ربا. نعم.
سائل يقول: البنوك الإسلامية تقوم على التعامل مع عملائها بالربح الحلال، ولكن كثير من الناس يشكك في معاملاتها بحجة أنها تتعامل هي مع البنوك الربوية، فما موقف الدين من ذلك؟
البنوك الإسلامية تظننا فيها طيب، وقد اختبرنا منها بعض الشيء، مثل البنك الإسلامي في الشارقة، وعرضوا علينا على هيئة كبار العلماء وأنا عضو فيها، عرضوا علينا معاملاتهم ومضرباتهم ودرسناها ورأيناها لا بأس بها، فهي تعامل بشيء معلوم من الربح، تعامل بالنصف بالثلث شيء معلوم من الربح جزء مشاع، هذا لا بأس، هذه المضاربات الشرعية. وبقية البنوك الإسلامية لا نعلم معاملاتها، لكن الظن فيها طيب، وأنها إن شاء الله تعمل بما أظهر أعلنت. فإذا علم أن بنكا إسلاميا مال إلى البنوك الربوية وصار يعمل عملها صار حكمه حكمها، ولو سمى بأن بنك إسلامي الأسماء ما تنفع، لا بد من عمل. إذا قال بنك الإسلامي فلا بد يعمل المعاملات الإسلامية، فإذا قال أنا بنك الإسلامي والعمل الربوي ما ينفع، يكون له حكم المعاملات الربوية وحكم البنوك الربوية، فعلى من يتعامل معهم وينظر ويتأمل ولا يخدع. فإذا علم أن هذا البنك الإسلامي المدعى في أي بلد أنه يعامل بالربا صار له حكم المعاملات الربوية، وإذا لم يظهر له إلا الخير فإنه يعامل المعاملات الإسلامية ويحسن به الظن، فإن هذه البنوك لها أعداء، البنوك الإسلامية لها أعداء والبنوك الربوية خصوم لها، فلا بدها ولا تحب أن تقوم هذه البنوك الإسلامية لأنها ضدها، فلا يسمع قولهم فيها، وكذلك أذنابهم لا يسمع قولهم فيها، فإن قد يكون لهم أذناب يروجون بين المسلمين أن هذه البنوك الإسلامية فيها كيد وفيها كيد فيها كيد، وأنها تعامل بالربا وأنها وأنها، حتى يلكموا الناس منها وحتى يردهم البنوك الربوية، هذا موجود للبنوك الربوية ولأذنابهم ودعاتهم وعملائهم، فينبغي الحذر ولا نخدع بهؤلاء، ويجب أن نحسن الظن بالبنوك الإسلامية وأن نعاملها حتى نعلم يقينا أنها منحرفة، فإذا علمنا من بنك الإسلامي أنه منحرف وأنه يعمل بالربا هجرناه والتمسنا غيره. نعم.
سائل يقول: عندي حساسية وعندي نوع من العلاج لها يزيلها، ولكن ضمن تركيب مادة الكحول فما حكم تناول هذا الدواء؟
الدواء إذا كان فيه كحول ففيها تفصيل، إن كانت الكحول اللي فيه يسكر كثيرها هذا لا يستعمل، فإن كان كثيرها لا يسكر، فيه كحول لكن لا تسكر، قد يحصل بها شيء من الضعف أو نوع من تخديل العضو لكن ما تسكر، ولكن يستعمل بها لمحاربة الداء هذا بأس بها، مثل ما البنج الذي يستعمل لتخديل العضو وإماتته حتى يتمكن من العلاج ومن إجراء العمليات، فإذا كان هذا الكحول شيء لا يسكر، لو كثر ما يسكر، إنما هو نوع من مادة الكحول لكنه لا يسكر ولو كثر هذا لا يضر، أما إذا كان من مادة يسكر كثيرها معروف أن كثيرها يسكر فلا يستعمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها، لعن فيها عشرة لا حول ولا قوة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخمر: إن لعن الله عهدا لمن مات ويشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال، يا رسول الله ما طينة الخبال؟ قال: إصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار، قال: من شربها في الدنيا يشربها في الآخرة، نسأل الله السلامة. نعم.
سائل يقول: ما حكم الجلوس على السجاد الذي عليه صورة المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر؟
ما ينبغي استعمال هذه السجادات، ينبغي لا تستعمل، لأن فيها إهانة لهذه المساجد، وإن كان المهم المسجد موجود لكن صورته فيه نوع إهانة، ساق اللحوة كراهة ذلك، ينبغي أن لا تستعمل، وإنما يستعمل سجادات سادة سليمة من هذه المساجد، وأشد ذلك مسجد النبوي وما فيه قبة وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جلس عليها أو جلس على القبة صار في ذلك نوع من الإهانة أو نوع من التنقص، وإن كان ما قصد ذلك. فينبغي عدم استعمال هذه السجادات، وأقل أحوال كراهتها، ويستعمل سجادات أخرى سليمة. نعم.
سائل يقول: هل يجوز قضاء الإجازة لغرض الراحة والاستجمام في بلد الكفر؟
لا يجوز هذا، الذهاب إلى بلاد الكفر لا تجوز مطلقا، لا للراحة ولا لغير الراحة، إلا لأمر ضروري، إما تعلم ضروري من إنسان يعقل ويفهم من أهل البصيرة والدين، لا يخشى عليه من هناك لأنه من أهل الإيمان والدعوة، فذهابه هناك ينفع الناس، يدعوه من الله ويتعلم ما يحتاج إليه من طب أو غيره. أما يذهب للنزهة أو للسياحة أو لأشباه ذلك هذا لا يجوز، لأن خطر، خطر عليه من أخلاقهم وأعمالهم ودعوتهم الباطلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقبل بين المشركين، لا ترى أنا راهما. فلا يجوز المؤمن أن يتعاطى هذا الشيء إلا للضرورة مع العلم ومع البصيرة، لا يذهب إليه وهو جاهل، دعت الحاجة كالسفراء ولا يذهبون إلى علوم تدعو الضرورة إليها غير موجودة بين المسلمين. لا بد يختار لهذا من هم معروفون بالاستقامة والعلم والبصيرة حتى لا يهلكوا مع من هلك.
سأل يقول: هل يجوز بر ومواساة وسؤال والسؤال عن الجار الكافر؟
إيش؟
هل يجوز بر ومواساة والسؤال عن الجار الكافر؟
يجوز البر للكافر الفقير والصلة له إذا كان عدو لنا، إذا كان بحرب ما بينه وبين حرب، وكذا إذا كان جارا لنا وهو فقير يعطى ويحسن إليه ويكرم لا بأس، لكن هم من باب المحبة ولا من باب المودة، بل من باب أنه جار أو أنه فقير. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلن ينهنا عن برهم والإقساط إليهم إذا وهم كفار إذا لم يكونوا حربا لنا. أما إذا كانوا حربا لنا مثل اليهود وأشباههم من بيننا وبين الحرب لا يعطون شيء ولا يساعدون بشيء، لأن عدو محارب. أما العدو الذي له أمان مثل عندنا يعمل آمن، له أمان عندنا مستأمن أو له ذمة، هذا لا مانع أن نعطيه إذا كان فقيرا ونحسن إليه ونرفق به من غير مودة ولا محبة. وثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن أمها جاءت إليها وقت الهدنة حين هدى النبي على مكة عليه الصلاة والسلام، جاءت إلى بنتها في المدينة وبنتها مسلمة وأمها كافرة تطلب الرفق والمساعدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل أمها وأن تحسن إلى أمها وأمها كافرة، تحسن إلى أمها وأمها كافرة. فالحاصل أن الكافر إذا كان من أهل الذمة والأمان ليس بينه وبين حرب فلا مانع من صلته لقرابته أو لفقره أو لكونه جارا من غير مودة ولا محبة. نعم.
سائل يقول: ما حكم من يلعن زوجته أو يلعن ما يملك مثل البهائم أو السيارة وقد تكرر منه ذلك مرارا؟
عليه التوبة والاستغفار، فلا يجوز أن يلعن زوجته ولا يلعن تابته ولا يلعن سيارته ولا يلعن بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يلعن ناقته قال: أخرجوها منا لا تتبعنا ناقة ملعونة. المقصود أن اللعن لهذه الأشياء منكر لا يجوز، المؤمن لا يكون لعان ولا سباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. ويقول صلى الله عليه وسلم: ان اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامه. فينبغي المؤمن ان يحفظ لسانه ويصونه عن الشتم، لا لزوجته ولا لاولاده ولا لسيارته ولا لبيته ولا لمزرعته ولا غير ذلك. لكن لا تحرم عليه باللعن، لو لعنها هي باقيه هي زوجته، ما يكون طلاق ولا يكون تحريم لها، يكون عليه التوبة إلى الله والاستغفار واستسماح زوجته من هذا اللعن. هكذا لو لعن السيارة تبقى في ملكه ما تخرج عن ملكه، لكن لا ينبغي له أن يلعنها. كذا لو لعن الأرض أو لعن المزرعة أو لعن البعير أو لعن الفرس لا تخرج عن ملكه، لكن عليه التوبة والاستغفار.
يقول: ما حكم طلب الزوجة مبلغا من المال من زوجها ليلة الدخلة من غير المهر المتفق عليه؟
الله من هذه إذا طلب فيه يعطيها سمح خاطرها. الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يسأل عن هذا؟ لا حول ولا قوة. نعم.
أيضا السائل يسأل سؤال آخر: ما حكم زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
زيارة قبور للنساء لا تجوز، على الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور في أحاديث عدة أحاديث. النساء لا يزورن القبور لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فالزيارة تكون للرجال، أما النساء فلا يزورن القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه الذي ينبغي أن لا يزورن ذلك. لكن بسبب أن بعض العلماء يرخص في ذلك فالدولة سهلت في هذا مع زوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ترك التشويش، لأن بعض العلماء من يأتي من الخارج قد تكون معه زوجته وقد يكون ممن يبيح ذلك ويتساهل، فلهذا جرى التساهل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. وإلا فالمشهور والصحيح من أقوال العلماء أن النساء لا يزورن القبور مطلقة. نعم.
سؤال يقول: يوجد بعض آيات القرآن الكريم وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل
مكتوبة ولا مكتوبة على شيء ولا
إيش؟ وآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم تشفي.
القرآن جعله الله شفاء، القرآن من أسباب الشفاء والعافية. قل هو للذين هدى وشفاء. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم مروا على جماعة من البادية وعندهم لذيذ رئيسهم لدغته الحية، قالوا فعالجنا بكل شيء ما نفع، فهذيكم الراقم؟ فقال الصحابة نعم، فقام إليه أحدهم ورقاه بالفاتحة الحمد لله وقرأ عليها الفاتحة مرة أو أكثر فعافاه الله وشفاه وقام كان أنفط من عقاب. فالقرآن لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لن تكون شركة، فالرقية لا بأس بها، رقية المريض بالقرآن بالدعوات الطيبة لا بأس، لكن لا يرقى بدعوات ما تعرف ولا بأسماء شياطين ولا بطلاسم، لا يرقى بالقرآن أو بدعوات معروفة جاءت في الأحاديث أو معلومة من الدين بأنها مباحة. فالرقى لها أثر وينفع الله بها كثيرا، هذا بإذن الله، إن الله إذا الله أراد الشفاء قد يرقى ولا يشفى، لكنها من أسباب الشفاء. فإذا اجتمع في الرقية ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون باللسان المعروف المعنى من القرآن أو من الدعوات المباحة، الشرط الثاني أن لا يكون فيها محذور من الشرع، ما فيها كلام منكر، الشرط الثالث أن لا يعتمد عليها بل يعلم أنها سبب وأن الله هو الشافي سبحانه وتعالى. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة جازت الرقى.
قال يقول: ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه من مات حريقا أو غريقا أو بطاعون إلى آخر الحديث فهو شهيد، فأرجو تفسير ذلك.
نعم، الشهداء كثيرون، الشهداء كثيرون، وهذا فضل الشهادة فضل خاص للشهداء إن الله عز وجل أعظمهم وأرفعهم درجة الشهيد في سبيل الله المقتول في سبيل الله في قتال الكفار الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا، هذا أعظم الشهداء وأفضلهم. هكذا المطعون اللي يموت بالطاعون أو بالله مرض معروف إذا مات به الإنسان هو شهيد، كذلك يموت بالحرق بالغرق بالهدم بالبطن مات بالإسهال، كل هذه شهادة. نعم.
يقول:
هذا فضل خاص، يقول لهم فضل خاص يرجى لهم الجنة والكرامة. نعم.
يقول: قياسا على ذلك من مات في تحطيم طائرة أو حادث سيارة
مثل إذا مات بالطائرات أو بإنقلاب السيارات أو بالتصادم يرجى أنهم شهداء إذا كانوا مسلمين، لأنهم يشبهون من مات بالهدم، من مات بسقوط الطائرة أو بإنقلاب السيارة أو باصطدام السيارات أو القطارات، هم أشبه الناس بالهدم من مات بهدم الجدار عليها أو السقف. هم يسعون